بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الفضل كله. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا كريما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلني ويجعلكم من الصالحين ومن المصلحين، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى. أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله يعني نتكلم عن موضوع من الأهمية بمكان، موضوع مهم جدا جدا، وهو موضوع تربية النفس. نفسنا جماعة دي التي بين جنبينا، هي دي يعني أغلى حاجة عندنا. نفسك دي اللي هتدخل بها الجنة، نفسك دي اللي ممكن يعني عياذا بالله ممكن تدخلك النار. نفسك دي مهمة قوي قوي قوي. نفسك دي انت لو تعرف اهمية تربية النفس واهمية اللي انت تاخد بايد نفسك للجنة، يعني هتعمل المستحيل عشان تكون كويس. طبعا يا جماعة مفيش حد فينا بيتمنى انه يكون وحش، كلنا بنتمنى ان احنا نكون كويسين، كل واحد فينا بيتمنى ان هو يكون يعني ليه مقام كبير قوي في الجنة، ليه مكانة كبيرة قوي في الجنة، بيتمنى ان هو يكون انسان كويس ربنا راضي عنه. يبقى اول حاجة انا لازم اعرفها كده وانا عايش في هذه الدنيا، ايه هو هدفي؟ ايه هو هدفي يا جماعة؟ حد كده يقول لي ايه هو هدفي؟ هدفي ان ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عني. طيب علشان اوصل لتربية نفسي وان انا اوصلها ان ربنا الملك العظيم الجبار الكريم اللطيف الرحيم الغني الرب وهو المربي سبحانه وتعالى يرضى عني ويرضى عن نفسي دي ويجعلها نفس طيبة، يا ايتها النفس الطيبة، يا ايتها ايه النفس الطيبة، نفس الطيبة دي ربنا بيخاطبها سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى في ايات عظيمة وايات كثيرة، ونفس وما سواها، بيقسم ربنا سبحانه وتعالى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طب نفسك دي بقى وانت عاوز ان ربنا يكون راضي عنك، وانت عاوزة ان ربنا يكون راضي عنك، هتعملي ايه مع نفسك؟ لازم يا جماعة نفهم الاول ان النفس دي مجمع الشهوات، النفس بتاعتنا دي مجمع ايه؟ مجمع الشهوات داخل الانسان. عشان افهم نفسي، ايه النفس دي؟ النفس دي زي ما العلماء كده بيعرفوها هي مجمع الشهوات داخل الانسان. لذلك من طبيعة النفس دي انها بتطمح دايما لتحقيق ما تهوى وترغب، دائما النفس بتطمح في ايه؟ في تحقيق ما ايه؟ ما تهوى وترغب، ودايما بتريد هذه النفس ان يكون لها حظ ونصيب في كل عمل بيقوم بالانسان دون النظر الى عواقب ذلك. زي الطفل كده اللي بيقوم بالضغط والإلحاح على ابويه عشان يحصل على ايه؟ بيحصل على مثلا شيء، وممكن الشيء ده يضره في الاخر. فالنفس كما وصفها القرآن ان النفس لأمارة بالسوء. ولهذا العلماء بيبينوا طبيعة النفس، بيبين لنا طبيعة النفس عشان احنا نعرف احنا بنتكلم النهارده على ايه. احنا بنتكلم عن النفس، طب طبيعة النفس هي ايه؟ العلماء بيقولوا لنا يا جماعه ايه، بيقولوا لنا ان طبيعة النفس دي انها لا تأمر بالسوء لحب السوء في ذاته. يعني هي ما بتأمرش بالسوء انك تنظر الى امرأة مثلا اجنبية، او ان المرأة تنظر الى رجل اجنبي، او ان الواحد مثلا يعمل معصية، او الواحدة تعمل معصية. مش بتأمرك او بتأمرك انت انك تعمل معصية علشان هي بتحب السوء، لا، ده علشان النفس دي في نوع منها ظنا منها انها بامكانيتها هتحصل على الشهوة اللي هي بتحبها من خلال ايه؟ من خلال هذه المعصية او هذا السوء اللي احنا بنعمله. تمام؟ يبقى جماعة دلوقتي انا بهذا الشكل وانا عارف اللي نفسي ممكن توقعني وتقنعني ان العمل اللي انا بعمله ده ممكن يكون فيه خير ليا او فيه لذة ليا وهو بيعصي ربنا، دي طبيعة النفس. رقم ثلاثة برضو من الاشياء اللي لازم انا اعرف بيها نفسي، ان النفس دي بقى ايه؟ ان النفس دي صحيحة بخيلة قوي، بتحب الاستئثار بكل شيء فيه نفع لها حتى ولو كان نفع محدود. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وأحضرة الأنفس الشح. نفسي دي بتحب دايما، بتحب الظهور، بتحب دايما انا اللي في المقدمة، بتحب الرئاسة، بتحب دايما تكون الناس يتكلموا عليا كلام حلو، بتحب دايما يتقال عني كلام حلو. النفس دي دايما شحيحة بخيلة، دايما دخيلة، بتحب دايما يبقى معايا اموال كتيرة، يبقى معايا منصب كبير، يبقى الخير ده تبعي انا، انا اللي بعمل الخير بس مش غيري، مش انشر الخير وبينه للمسلمين وعلمه للاخرين. النفس دي ليها قابلية للفجور، ليها قابلية للفجور والطغيان. علشان كده النفس دي لو تركها صاحبها، خلي بالكوا يا جماعة، لو تركها صاحبها هتعمل فيه ايه؟ ده هتبهدله بهدلة كبيرة قوي قوي قوي. نفسي دي هتوصل صاحبها لايه؟ لان هو يوصل للفجور والعياذ بالله. لان النفس ليها قابلية للفجور والطغيان اذا تركها صاحبها بدون ترويض وتربية، بدون متابعة، بدون عقاب. ولذلك فان النفس لابد ان يكون صاحبها بيروضها زي ما بيروض الفرس الجامح، بيربيها، بيأدبها، بيتابعها، بيعقبها، بيراقب فيها ربنا سبحانه وتعالى. ايضا النفس ليها قابلية للاستكانة، ليها قابلية للاستكانة والتطويع اذا ما روضت وزكيت. يعني احنا لو زكينا انفسنا هتتزكى معانا، هتتروض معانا، واذا تركناها هتفجر وتطغى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أشد شيء على النفس، أشد شيء على النفس اللي بيسعدها، بيسعدها قوي قوي، خلي بالكوا يا جماعة من دي، عشان ديت كتير مننا بيقع فيها. من أشد الأشياء على النفس هي ايه؟ هي شعورها بالتميز عن الآخرين. خلي بالكوا دي مهمة جدا، ان ساعات كده تلاقي احنا بنحب نتميز عن الاخرين. لا ده انا بفهم في الكمبيوتر قوي، انا بفهم في الدعوة قوي، ده انا بدي خطبة ملهاش مثيل، ده انا في الدروس بتاعتي ماليش حل بس ماليش حظ، ده انا لو ابقى مشهور زي فلان، ده انا يعني معايا مؤسسة كبيرة جدا جدا. لو بس الناس يعني شعورها بالتميز، انك انت بتقول لك نفسي ده انت بتفهم احسن من الناس، بس الناس مش مقدرينك، الناس مش مقدراكي. وبالتالي يا جماعة اشد ما يسعد النفس هي التميز عن الاخرين، واشد ما يشقيها ويحزنها شعورها بالنقص ايه عنهم. ايه ده هما بيبصولي بهذا الشكل، هما بيبصولي بينتقصوا مني، ما بيقدرنيش ليه، هو ما بيكلمش معايا حلو ليه، هو ما اتصلش ليه بيا بالموبايل، هو ليه ما بيعمليش كويس، ليه ما بيقوليش اتفضل يا استاذ، اتفضل يا فلان، اتفضل يا ايه. ده هي النفس كده يا جماعة، النفس كده لازم ناخد بالنا كتير قوي. ايضا العلماء بيقولوا ايه، بيقولوا ان النفس دي ميدان التكليف، من يزكيها يفلح ويفوز، ومن يتركها دون ترويض بيخيب ويخسر. وده تبيان لقول المولى سبحانه وتعالى، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. يكفي يا جماعة في بيان قوة طغيان النفس عندما تترك بدون تزكية وتربية، ما فعلته مع قوم ايه، مع قوم ثمود لو تتذكروا، عندما ابت عليهم نفوسهم الايمان بالآية العظيمة، الناقة اللي خرجت من جوه الجبل، بل دفعتهم الى قتل الناقة ليحيق عليهم العذاب الوبيل، كذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه بعد ما الناقة خرجت من الجبل وتشق الجبل، آية عظيمة، معجزة عظيمة، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. كذلك ما فعلت بابن آدم عليه السلام، فطوعت له نفسه ايه بقى، قتل أخيه فقتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، قتله وعصى ربنا سبحانه وتعالى، وهو مين ده، ابن آدم عليه السلام. أيضا فرعون وهو بيغرق نفسه، شوفوا يعني وهو لما فرعون بيتبع سيدنا موسى وبيجري وراه هو وهامان وجنودهما، ويجد ان هذا النبي الكريم بيضرب البحر بهذه العصا الضعيفة البسيطة قوي، فيكون كل فرق كالطود العظيم، فيسير موسى وبني اسرائيل، سيدنا موسى بيسير هو وبنو اسرائيل على هذا الطريق الممهد فرعون يشوف هذه المعجزة ونفسه برضو تخليه يجري ورا سيدنا موسى حتى يغرق حتى يغرق. فالنفس دي لو سبناها يا جماعة هتبهدلنا قوي. طب خلي بالكم كده يا جماعة علشان نفهم اقسام هوى النفس. النفس دي الهوى بتاعنا ده في هوى في شهوة جلية وشهوة خفية ودي مشكلة كبيرة. يعني النفس دي بتهوى وبتميل دوما الى تحصيل الشهوات. النفس الهوى بتاعنا ده او الشهوة بتنقسم الى قسمين، في قسم جلي وقسم خفي. القسم الجلي ده وهي اللذة الناتجة عن الطعام والشراب والملذات والفسح اللي احنا بنعملها، ده قسم ظاهر لينا للنفس. نفس بتحب تاكل حلو، تحب تقعد في اماكن جميلة، تحب يبقى معها اموال، قسم ظاهر. اما القسم الخفي بقى والقسم ده القسم الشديد على النفس اللي احنا محتاجين الترويض بتاعه، زي ما احنا برضو محتاجين التقنين وتنظيم الشهوة الجلية الظاهرة اللي هي شهوة الطعام ولذة الطعام والشراب، محتاجين بقى في الشهوة الخفية بقى شهوة النفس اللي احنا اللذة دي، اللذة بتاعت النفس النتيجة بقى عن مدح الناس وثنائهم، كذلك الشعور بالتميز على الاخرين والعلو وارتفاع المنزلة عندهم والتقدم عليهم. الشعور ده بالشهوة الخفية ده اللي محتاج محتاج تقنين، محتاج تربية، محتاج تربية. عشان كده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا اللي احنا لازم نعتني بالنفس، نعتني بان النفس دي نعلمها وندربها ونقومها انها تخاف من خالقها، انها تكون طيعة للملك سبحانه وتعالى، انها تحب الخير. عشان كده النفس الطيبة دايما بتأمر صاحبها بالاعمال الطيبة، النفس اللوامة بتساعات بتأمر صاحبها بالاعمال الطيبة والاعمال غير الطيبة وبتلومه لما يعمل المعصية، انت عملت المعصية دي ليه؟ والنفس السيئة دي بتظن ان العمل السيء ده هو هيبقى فيها لذتها، عشان كده بتؤمر صاحبها بالعمل بالعمل السيء. الشهوة الخفية دي يا جماعة لازم نكون عارفين ان النفس دايما وشهوتنا الخفية دي العقبة الكؤود بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، العقبة الكؤود اللي بتخلينا مش مخلصين. حب الرياء مثلا، واحد بيحب يرأي الناس، يحب اللي هو يعمل خير او يعمل دعوة او يعمل مثلا او يتصدق او يبين للناس اللي هو بيصلح بين الناس او بيتفانى في خدمة الناس. ليه؟ علشان الناس يمدحوه، بيحب المدح، بيحب الثناء، بيحب يتميز على الاخرين، يقول الاستاذ فلان او الاخ فلان او الاخت فلانة، لا ده اخت ممتازة، ده الاخت دي ما شاء الله ما فيش زيها. النفس هنا لازم افرق ما بين ان انا اعمل العمل ده لله سبحانه وتعالى وما يهمنيش الناس تقول عليا ما يهمنيش الناس تقول انا حلو ولا وحش، والفرق ما بين ان انا بعمل العمل ده وانا بعصي ربنا سبحانه وتعالى وايه بقى، وببص لنفسي، ببص لملذات نفسي، ببص ان العمل ده هيبقى فيه هيبقى فيه متعة ولذة لنفسي، يبقى انا كده بعبد النفس، او اللي انا كده بعصي ربنا سبحانه وتعالى عن طريق نفسي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الشهوات الجلية ربنا سبحانه وتعالى ضبطها الشرع وحددها من حيث الحلال والحرام والمباح والمكروه. عشان كده يا جماعة مش سهل على صاحب الايمان الحي انه يلتزم بهذه الضوابط في الشهوة الجلية. انا هاكل الحلال، انا مش هاكل الحاجات المحرمة، انا مالي كله هيبقى حلال، هبعد عن المال الحرام، يبقى انا كده صاحب الايمان هيبعد عن هيبعد عن الشهوة الجلية بضوابط الشرع. اما الشهوة الخفية ففيها فيها بقى مشكلة شوية، ان الشهوات الخفية هي اللي بتعمل بتسكر النفس، بتخلي النفس بتاعتنا بغيبوبة. الشهوة الخفية دي بتخليها في حالة من السعادة ونشوة، زي السكران كده، بتلاقي السكران هو بيشرب الخمر عشان يجد النشوة واللذة، وهكذا الشهوة الخفية دي بتخلي نفسنا في سعادة ونشوة. وزي ما احنا قلنا الشعور بالرضا عن النفس، ده انا بصلي الفجر في جماعة ومواظب على وعندي ورد وقرآن وعندي قيام ليل وعندي دعوة كمان وشغال في دعوة رائعة وعامل شغل فوق الروعة، وبعدين احنا بنعبد نفسنا يا جماعة؟ احنا بنعبد نفسنا يعني؟ هو الشهوة دي اللي خلتني راضي عن نفسي ومعجب بنفسي، مش ده ممكن عملي كله يحبط؟ اه العرض والشعور بالرضا عن النفس ده من اسباب ايه؟ من اسباب هبوط العمل، من اسباب ان العمل لا يقبل من الله سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء بيقولوا ان السعادة والنشوة اللي بتيجي من الشهوة الخفية للنفس منها الشعور بالرضا عن النفس. اياك ترضى عن نفسك، اياكي ترضي عن نفسك. عشان كده دايما لازم تنظري الى هذه النقطة. برضو التميز عن الاخرين، ما تظنيش انك انت علشان ربنا فتح عليكي بباب خير باب دعوة ان ربنا سبحانه وتعالى بيميزك عن اخرين او ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. لا، ما هو مش ممكن، ممكن يكون كده، لكن برضو ما تخليش التميز ان رب اللي ربنا ادهولك هبة ومنحة وكرم من عنده يخليك تنظري الى نفسك انك متميزة عن الاخرين، فتدخلي ايه في الشعور بالرضا او العجب اللي بيدمر النفس وبيدمر الانسان. ايضا علو المنزلة، علو المنزلة عند الاخرين، ان الانسان دايما بينظر انا النهاردة بقيت في مركز معين، لازم السنة الجاية في مركز تاني، واعلى 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 واكون معدي الناس كلها والناس تنظر لي وانا اكون في علو غيرهم وانا احسن واحد وانا بفهم وانا ذكي. لا، ايه ده؟ ده مش الكلام ده. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيزكي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح عليك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيفتح عليكي، مش علشان انت بقيتي مديرة او بقيتي قائدة او بقيتي معروفة او بقيت الناس بتقول الاستاذ فلان او الاخ فلان او الدكتور فلان. لا، ده يا جماعة ده كرم من ربنا، ده دي نعمة من ربنا، ده فتح من ربنا، دي هبة من ربنا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ولذلك علشان كده يا جماعة الصور الشهوات الخفية صور كتيرة جدا جدا اللي بتحرص عليها النفس، زي ما احنا قلنا الرضا عن النفس، التميز عن الاخرين، علو المنزلة عند الاخرين، ايضا ذكر ما خفي من الاعمال الايجابية، ذكر ما خفي من الاعمال الايجابية. يعني مثلا ايه؟ يعني الانسان مثلا عمل اعمال ومفيش حد يعرف عنها حاجة، تلاقي نفسك كده انت قاعد مع اصحابك مثلا او مع الاخوات، قولي ده انت عملتي امبارح ورحتي المستشفى ووزعتي خير وعملتي، قولي لهم ان انت مسكتة وختمتي القرآن ختمتين الشهر ده، قولي لهم ان قمتي الليل وبتقيمي ب11 ركعة، قولي لهم يلا عشان يتعلموا منك. توقعك عشان تقولي لهم فتفرحي بنفسك، فتوعي ايه؟ فتوعي في حب الظهور، زي ما العلماء بيقولوا يعني انك انت بتظهري الاعمال الخفية. الاعمال الخفية هم هيستفيدوا انك كنت الليل امبارح، هيستفيدوا انك عملتي عمل خير، الا لو انت بتقولي لهم من باب النصيحة، ودي مش على طول، لكن لو نفسك بتأمرك انك كل شوية والله احنا الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا وعملنا وعملنا، والله احنا وانا وانا وانا، كلمة انا واحنا، الكلام ده ايه؟ الكلام ده بيدل على ان عندنا مرض في النفس. خلي بالكوا يا جماعة، خلي بالكوا، وده العلماء بيبينوا لنا ان النفس بتخليك او بتخليكي تذكري الاعمال اللي ربنا سترها عليكي وفتحها عليكي، اعمال جميلة قوي. انت عارف ليه؟ علشان من اجل استنطاق مدح الناس وثنائهم عليك. يعني انت عاوز تسمع من الناس جزاكم الله خيرا يا اخ فلان، جزاكم الله خيرا يا اختي فلانة، والله ربنا بارك فيكم، ده انتوا يعني نحسبكم ولا نزكيكم، ده انتوا ناس يعني ايه ده؟ هو انا عاوز امدح الناس مدح الناس؟ هو انا نفسي دحون يا جماعه؟ هو احنا مش لازم لو عدى عليك اسبوع او يوم او يومين او اسبوع او شهر من غير ما الناس تمدحك هتزعل؟ انت مستني دايما الناس يمدحوك؟ مستني دايما الناس يثني عليك؟ ولما تيجي سيرتك قدام الشيخ فلان يقول لها والله الاخ فلان ما شاء الله ده بيعمل خير كتير، ده بيعمل كذا، ده وربنا يبارك فيه، ايه ده؟ انت مستني دي؟ في فرق انها تتقال وان ربنا يجعل الناس بيحبوك ويقولوا عليك كلام حلو بدون ما انت تطلب، وفي فرق انك انت تطلب، وفي فرق انك انت تطلب او تستنى تطلب من الناس، زي انك تظهر اعمالك الخفية علشان تستنطق مدح الناس، او انك تستنى وتسمع كلام من واحد صاحبك او من حد معرفة انه قالوا ايه عليا امبارح، المشايخ قعدوا ولا الاخوة قعدوا ولا اصحابنا قعدوا ولا الجيران ولا اهل الشارع ولا اهل الحي ولا ناس في الشغل قالوا ايه معايا، قالوا ايه، انت مستني كده؟ ده في نفسك انت مستني ان هم يقولوا عليك، انت مستنية ان الناس يمدحوك، يبقى عندك مرض في نفسك. خلي بالك وخلي بالك، الانسان دايما بيتمنى انه ربنا سبحانه وتعالى اللي يمدحه، ربنا سبحانه وتعالى اللي يرضى عنه. علشان كده طول ما الانسان قلبه معلق بالله بس ومعلق برضا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هينظر الى ايه؟ الى رضا الناس. عمره ما هينظر الى رضا الناس. وده اللي بيخلي ناس كتير قوي ما بيقولوش كلمة الحق، بيقولوا كلمة الباطل. علشان ايه؟ عشان ياخدوا رضا الناس وينتظر ايه بقى؟ ينتظر مدح وثناء الناس، وفي الاخر بيغضب الله عليه وبيسخط ربنا عليه. برضو يا جماعة في نقطة مهمة جدا برضو من الحاجات اللي بتخلي النفس يعني حريصة على اظهار العمل، وهو اعجاب المرء بعمله او امكاناته. انا امكاناتي كبيرة قوي، لا ده انا شخصية جوه نفسك او جوه نفسك، ده انا لا ده انا حاجة ما حصلتش. اعجاب المرء بعمله او بامكاناته او استعظامها في نفسه، شايف مثلا اللي ده ما بيقدروش او دي ما بتقدروش، الكلام ده بيقتل النفس، بيدمر النفس. عشان كده اذا استسلم الانسان للاعجاب بيؤدي ده للغرور. طيب والغرور يؤدي الى ايه؟ الغرور يؤدي الى ان الانسان ينخدع بنفسه، ويؤدي بذلك الى الكبر والعياذ بالله، والتعالي على الاخرين، ورفض الانصياع للحق، والاعتراف وعدم الاعتراف بالخطأ. يبقى ايه بقى؟ ايه ده؟ رفض الانصياع للاخرين لما يكون معهم حق، رفض الانصياع للحق ورفض الاعتراف بالحق بالخطأ. علشان ايه؟ هو ايه ده؟ انت هتنصحني؟ انت هتقول انت بتقولني؟ انت بتنتقدني؟ حتى لو ما قلتهاش في نفسك، لما يجي اخ يعني اسألكم كده بالله عليكم، لما يجي اخ ينصحك في الله، هل لو جه بينك وبينه كده وقال لك يا اخ فلان انت اخطأت في كذا وكان المفروض تعمل كذا وخلي بالك، هل نفسك هنا انت هنا بتعرف نفسك بتجربها؟ هل نفسك هنا بتكون زعلانة؟ ازاي هو بينتقدني ليه؟ ايه ده انا؟ هل انت بتزعل منه ولا بتقول له جزاكم الله خيرا؟ والله انا انت نعم الاخ انك انت تبين لي اخطائي، جزاكم الله خيرا انك اخدتني بالي ان انا اخطأت بكده فعلا، انا مخطئ في نقطتي واصلحها. طب ايه رايك اصلحها ازاي؟ وتاخد رايه وياخد رايك، وتكونوا كده ايه؟ متحابين في الله، دين النصيحه زي ما الرسول عليه السلام قال. طيب لكن لو انت من جوه نفسك قلت له طيب جزاكم الله خيرا وانت كده متضايق وبعدين روحت، ازاي هو بينصحني كده؟ وازاي ينتقدني؟ ازاي الاخت فلانة تقول لي انت عملت كذا وكذا وكذا؟ ازاي انا تهني الاهانة دي؟ ايه ده؟ هو انت بتميز نفسك؟ ده دين النصيحة، ده خير الاصحاب خيرهم لصاحبه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وخير الجيران خيرهم لجاره. احنا لو ما تنصحناش يا جماعة بس بدون فضيحة بيني وبينك او بين اخت واختها، ازاي هنتقدم؟ ازاي هنرتقي؟ ازاي هنصل الى رضا ربنا؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وبيقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. فهنا المحبة، انا بحب ليك وبحب ليكي انك تكوني في احسن حال. عشان كده الانسان الكويس يا جماعة اللي عاوز دايما ربنا يرضى عنه، الانسان ده لازم يحب للاخرين ما يحبه لنفسه، ده مهم جدا جدا. طيب خلي بالكم معايا برضو في خطورة الرضا عن النفس والاعجاب بيها، في خطورة ايه؟ الرضا عن النفس والاعجاب بيها، دي من امراض القلوب الخطيرة قوي اللي لازم احنا ناخد بالنا منها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ النادم ينتظر الرحمة، النادم بينتظر الرحمة. انا ندمت على العمل اللي انا عملته، اذا كان كنت مخطئ فيه، عمل فيه خطأ، عمل فيه معصية لا يرضي الله سبحانه وتعالى، اخطأت، فانا نادم، عشان كده انا بنتظر الرحمة. والمعجب ده عمله ينتظر المقت، اي غضب ربنا ومقت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الرسول عليه السلام بيقول ايه؟ النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر المقت. ولذلك يقول ايضا في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. يا الله، اللي نفسه بتتعظم كده، بيعظم نفسه، من تعظم في نفسه واغتال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. طيب بيخلينا نعرف ان ده من المهلكات اللي بتهلكنا، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال: اما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. يبقى شح مطاع وهوى متبع، تبع هواه، واعجاب المرء بنفسه، ده بيديني ايه؟ ده من المهلكات. عشان كده قيل للسيده عائشه رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ خلي بالكوا يا جماعه، اسمعوا الكلام بتاع امنا عائشه، اسمعوا الكلام بتاع يعني ام المؤمنين، امنا السيده عائشه رضي الله عنها، بتسال سؤال ايه: متى يكون المرء مسيئا؟ في حد يقدر الاول يجاوبني على السؤال ده يا جماعه؟ انتم متابعين معايا ولا لا؟ ممكن تجاوبيني كده على السؤال ده عشان ننتبه كده مع بعض. انا بسال سؤال، بقول متى يكون المرء، الرجل او المرء مسيئا؟ امتى يكون الانسان مسيء؟ امتى يكون الانسان مسيء؟ في حد يجاوبني كده بعد اذنكم؟ متى يكون الانسان مسيء؟ طيب اجاوب لكم. امتى يكون الانسان مسيء؟ يكون الانسان مسيء، نشوف اجابة السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: اذا ظن انه محسن. شوف الاجابة الرائعة بقى، شوف الاجابة الرائعة، شوف اخي الحبيب، شوف الاجابة الرائعة بتاعت السيدة عائشة اللي بتبين لك ازاي انت تكون انت وحش. قالت: اذا ظن انه محسن، يعني انا لو ظنيت ان انا كويس وان انا محسن وان انا بأدي عبادتي زي الفل وان انا راجل بقى بتاع دعوة وان انا راجل بتاع خير وان انا بقى كويس قوي ده، يبقى انت وحش، لانك انت معجب بنفسك، معجب بعملك، تمام؟ وبالتالي خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم ان الانسان لو حس بنفسه يضيع. ربنا سبحانه وتعالى دايما الانسان اللي بيتوكل على ربنا وبيقول دايما دعاء الرسول عليه السلام اللي نصح بيه السيدة فاطمة بدعاء جميل قوي، تقوله صباحا ومساء، سيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رسول عليه السلام بيقول لها ايه؟ اولا ادلك على دعاء او ذكر تقوليه صباحا ومساء؟ فقال لها: قولي يا حي يا قيوم، برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، يعني لا تكلني الى نفسي، ما حسش اللي انا ايه، لان اداه دوت، لا ده انا 100 100، ده انا 10 على 10، لا ده دي بتاعتي، ده انا لا 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 لا، ما فيش حد زيي، لا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده يضيع الانسان على طول. ربنا يسترنا ويستركم في الدنيا والاخره. يبقى خلي بالكم العجب يؤدي الى الخذلان وقله التوفيق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره التوبه الايه 25 يعني عاتب المؤمنين في يوم حنين، فقال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما المسلمين في غزوة حنين عجبهم ان احنا كتير ومعانا قوة ومعانا هنا حصلت ايه؟ حصلت الهزيمة. فالهزيمة بتحصل يا جماعة لما ربنا بيكلنا الى انفسنا، لما احنا بنعتمد على انفسنا، لا انا بعتمد على ربنا، انا باخد بالاسباب الشرعية، انا بعرف ان ربنا هو النافع والضار، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، اعرف ان ربنا هو المغني، اعرف ربنا هو الرزاق سبحانه وتعالى، اعرف ان ربنا هو الموفق، اعرف ان ربنا هو الوهاب سبحانه وتعالى، فقلبي يتعلق بالله حبا وشوقا وتوكلا وانابة، فايه يحصل من هنا؟ يحصل التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. لكن لو انا علقت نفسي بهذه النفس خلاص انا ضعت، ولو ظنيت في الاول انا عندي، كل ده لا يكون عند الله يوم القيامة الا هباء منثورا. مش هاجد الخير ده عند ربنا سبحانه وتعالى، مش هاجد الثواب الكبير اللي انا اعمله عند ربنا سبحانه وتعالى لو انا ظنيت اللي انا نفسي دي كويسة او اللي انا اقدر اعتمد على نفسي بدون ما اعتمد على خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. ولذلك عندما توالت خلي بالكم الصحابة بدون يعني مواقف رائعة جدا لما توالت انتصارات خالد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول في العراق، بعث إليه سيدنا أبو بكر الصديق برسالة يهنئه على النصر وبيحذر من العجب إن خالد ما تهزمش في ولا معركة، كل ما يدخل معركة يحصل إيه ينتصر في تلك المعركة. فإيه اللي حصل مع سيدنا خالد بن الوليد؟ اللي حصل إن سيدنا أبو بكر بعث له رسالة قوية جدا بينهنئه بالنصر وبيحذره من العجب، فقال له فليهنك أبا سليمان النية، فليهنك النية والحظوة، بيهنيه يعني بيقول لك اللي يهنك يعني بيمدحه بيقولوا ايه جدد نيتك وجدد خلي نفسك وحظها لله سبحانه وتعالى، فليهنك أبا سليمان النية والحظوة فأتمم يتم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل وتخذل فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل وإياك أن تدل بعمل فإن الله له من المن وهو ولي الجزاء. يعني سيدنا أبو بكر بيقول له بقى إيه جدد نيتك أخلص لله خلي بالك فأتمم أتمم النية أتمم التوكل على الله فأتمم يتم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل من الله سبحانه وتعالى، وإياك أن تدل بعمل إنك تقول العمل ده تنسبه ليك فإن الله له المن، ده من ربنا عليك، ده من ربنا إن ربنا إن خلاك سيف من سيوف الله في القتال، ده من ربنا عليك إن خلاك سيف من سيوف الله في موقع من المواقع الإسلامية تنشر الخير، ده من ربنا عليك إن خلاك سيف من سيوف الله وفتح عليكي هذا الفتح المبين انك تكوني داعية الى الله سبحانه وتعالى داعية بالخير او داعية بالدعوة، ده من ده فضل والله يا جماعة يستوجب شكر من ربنا من الكريم من المنان من الحنان من الوهاب جل في علاه. فان الله بيقوله ايه فان الله له المن وهو ولي الجزاء، هو اللي هيجازي بقى، هو اللي عارف سبحانه وتعالى المخلص من النص نص من اللي مش مخلص من اللي بيعمل لنفسه من اللي بيعمل للآخرين من اللي بيعمل لحظ من حظوظ النفس، سترنا الله وإياكم اللهم استرنا يا أكرم الأكرمين. طيب خلي بالكم يا جماعة ممكن لازم برضو نعرف العجب، العجب ده ايه اللي هو العجب بالنفس، ايه العجب بالنفس، لان العجب ده سبب من مسائل من اسباب كتيرة قوي قوي تدمر الانسان وتخلي الانسان خلي بالكو يعني بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى. الاعجاب بالنفس ده بيعرفه سيدنا عبد الله بن المبارك، سيدنا عبد الله بن المبارك بيعرف ايه الاعجاب بالنفس، فبيقول لنا ايه بيقول لنا الاعجاب بالنفس ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك، ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك، يعني انت شايف انك انت استاذ في الحتة الفلانية، استاذ في المكان الفلاني، استاذ في الدعوة الفلانية، استاذة في الخير الفلاني، استاذة في العمل الفلاني، ما انك تشوفي ده، انك تشوفي ترى نفسك او ترى نفسك انك تشوف ده، ده بيخليك ايه خليك معجب بعملك، لا ده فضل منا وكرم من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده عندما يرى المرء انه يملك اشياء ذاتية لا يملكها غيره وانه يفضلهم بها فقد تلبس بالعجب زي ما العلماء بيعلمونا. برضو يا جماعة يعني احنا لازم نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى عشان نكسر العجب ده لازم نعرف ان الملك كله لله، ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما اختارني النهاردة ممكن يستبدلني بكرة، ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما فتح عليا ممكن يقفل عليا الباب ده، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، ده ملكه سبحانه وتعالى، وقد أعارك إياها لأجل مسمى، أعارك تلك المنة وتلك الهدية وتلك الهبة لحد إيه؟ لحد وقت معين، لحد ما يجي لك ملك الموت أو لحد ما ينزح منك إن شاء أن يستبدلك الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستبدلني وإياكم في الخير وفي الدعوة وفي أي شيء يرضيه عنا. وكده كمان ده سيستردها الله منك متى شاء، كن اللهم ملك الملك، تؤتي الملك من تشاء، ده الملك، الملك بقى واي شيء زيه، وتنزع الملك ممن تشاء، بيدك الخير. ويقول سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. عشان كده يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا يا جماعة إن حتى الضحك، حتى الضحك والبكاء من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أضحك وأبكى، هو الذي يسيركم في البر والبحر سبحانه. هو ده مش باختراعاتنا، الاختراعات دي اللي علمنا الاختراعات دي مين؟ اللي علمنا فتح علينا في العلم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فكيف تعجب اخي الحبيب، كيف تعجب بشيء ليس ملكك؟ انت بتعجب بشيء مش ملكك ليه؟ ده الفتح ده من ربنا عليك، انت بتعجب بيه ليه؟ بتعجب بنفسك ليه؟ ده مش العمل، ده مش بتاعك، ده بتاع ربنا، يستوجب شكر، يستوجب طاعة، يستوجب إنابة، يستوجب استغفار، يستوجب انك تنشره وتعلمه الآخرين بحب، بدون تعالي، بدون تميز، بدون حظ من حظوظ النفس. يستوجب انك دايما تكون يعني خاضع وذليل ومنكسر لله سبحانه وتعالى. يستوجب انك دايما تقرأ كلام ربنا وانت خاشع، دايما تقيم الليل لله سبحانه وتعالى وانت بترجو انه يتقبل منك ولو ركعة، دايما بتدعي ربنا ان ربنا يوفقك في الدنيا وان ربنا يجعلك من اهل جنته في الاخرة. الاعمال يا جماعة، الاعمال قد تصل بالانسان لدرجة انها تجعل نفسه في الاخر مشكلة معاه. عشان كده احنا عاوزين نربط ما بين النفس وما بين اللي انا اصل باعمالي لرضا ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده لازم اكون متواضع، خاضع، ذليل، منكسر مع ربنا، خاشع لله سبحانه وتعالى، ومتواضع للاخرين. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمنا: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. كل ما تواضع لاخواني في الله، كل ما تواضع لاخواتي في الله، كل ما تواضع للمسلمين، وانا بعمل اي عمل دنياوي، بعمل اي عمل اخروي، بعمل اي عمل دعوي، عمل خيري، عمل اي عمل ببرجو فيه رضا ربنا سبحانه وتعالى، كل ما بتواضع كل ما ربنا بيرفعني، كل ما ربنا بيرضى عني. والاخرين ده هي ايه؟ ده هيحبوني، ده هيحبوني بحب ربنا ليا، هيرفعوني برفعة ربنا ليا. يبقى احنا لو عاوزين حتى، وبس ده كلام طبعا مش مظبوط، اللي احنا لو انسان بيحب نفسه لازم يعمل، يحول الدفة كلها ايه؟ على الله، كل نيته على ربنا، كل توكله على ربنا، كل انكساره وتواضعه لله ولخلق الله الموحدين. طيب يا جماعة، عشان كده حتى في الفرح بيعلمنا ربنا: فافرح بربك الذي وهبك هذه الامكانات ومكنك من استخدامها، فرحين بما اتاهم الله من فضله. فرحين، ده فضل من ربنا، فضل ولا لا؟ لا، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طيب خلي بالكم معايا يا جماعة برضو بخصوص موضوع الاعجاب بالنفس وامكاناتها، ودي آفة كبيرة قوي. يمكن اللي شغالين في الدعوة او شغالين في الاعمال الخيرية بيلاقوها وساعات بيجدوها في انفسهم وبيقوموها، وربنا يبارك في الجميع يا رب، ويصلحنا ويصلحكم من كل سوء ومن كل اعمال يعني قد تصل بينا لاشياء مش كويسة. الانسان دايما الاعجاب بالعمل بينسي المرء اي نجاح بيحققه لنفسه. الاعجاب بالعمل ده اللي بينسب الى المرء بيخليه ينسب هذا العمل لنفسه، وبينسى ان الله عز وجل هو المتفضل عليه بالعون والامداد والتوفيق والسداد. عشان كده الامام المحاسبي رحمه الله بيقول: العجب وحمد النفس على ما عملت او علمت، ونسيا ان المنعم هو الله عز وجل. امام المحاسبي دي رسالة جميلة قوي اسمها رسالة المسترشدين، رسالة طيبة جدا في تربية النفس، رسالة طيبة جدا في الأخلاق الفاضلة. وده كان من تلامذة يعني كان من السلف الصالح، ومن تلامذة الإمام الجنيد والصفوة الطيبة اللي هم كانوا من السلف الصالح. العجب العجابة جماعة اللي احنا بننسى نفسنا ومش متخيلين اللي نفسنا دي نفس بسيطة، ده نفس مخلوق، نفس مال يعني ضعيفة جدا، لو جالها ملك الموت بياخدها. طيب النفس دي انا لو بحبها مش لازم اكرمها؟ انا لو بحبها مش لازم احافظ عليها؟ علشان احافظ عليها يا جماعة لازم دايما النفس دي تكون معلقة بالعرش، روحي ونفسي متعلقين بالعرش. انا نفسك ايه؟ نفسك تكون من الشهداء؟ ادعي ربنا. نفسك تكون من الصديقين؟ ادعي ربنا. نفسك تكون من المؤمنين الخلص؟ ادعي ربنا. نفسك تكون من الاولياء؟ ادعي ربنا. نفسك تكون في اعلى الدرجات؟ ادعي ربنا. ادعي ربنا بصدق باخلاص. خلي اعمالك، خلي اعمالك. انا يعني انا بتعجب قوي من بعض الناس اللي تلاقيه دايما بيتنافس على الرياسة، بيتنافس على حب الزهور. انت ليه ما خدتنيش معاك في الدرس الفلاني اتكلم معاك كلمة؟ انت ليه ما خدتنيش معاكي في الدرس الفلاني اتكلم معاكي واظهر معاكي ووزع وكذا؟ النفس يا جماعة. انت ممكن تروح تقول كلمة اذا دعوك للكلمة، ممكن تروحي توزعي وتقولي كلمة اذا دعوك للكلمة وكنت اهل لهذه الكلمة. عشان كده يا جماعة لماذا يحبط العجب العمل؟ ليه بيحبط العجب العمل؟ الله عز وجل لا يقبل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. الاخلاص يا جماعة، الاخلاص بقى بيدمر لنا العجب، الاخلاص بيدمر لنا الرياء، الاخلاص بيدمر لنا حظ اي حظ من حظوظ النفس، الاخلاص بيدمر لنا اي مشكلة مع نفسنا، اي مشكلة مع نفسنا. عشان كده الامام ابن تيمية بيقول ايه؟ المعجب بنفسه لا يحقق اياك نستعين، كما ان المرائي لا يحقق اياك نعبد. شوفوا كلام ابن تيمية يا جماعة، عيشوا معايا الكلام الجميل ده، شوفوا الكلام الرائع ده. الامام ابن تيمية بيقول ايه تاني؟ المعجب بنفسه لا يحقق اياك نستعين، لانه بيعتمد على نفسه. اياك نستعين دي يعني انا بيتعلق قلبي بالله، بيتوكل على ربنا، بيتوكل على ربنا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. طيب والمرائي، المرائي بقى اللي عاوز بقى يرأي الناس، عشان الناس يقولوا عليا انت راجل صالح، عشان يقولوا الناس ده مواظب على الصلاه، عشان الناس يقولوا طب تصدق ب 100000 جنيه، عشان يقولوا الناس انك بتعمل خير، انك بتعملي خير. والمرائي لا يحقق اياك نعبد، لانه ايه؟ ضاع منه الاخلاص، ضاع منه الاخلاص، مش مخلص لله سبحانه وتعالى. العجب، العجب يا جماعه يحبط العمل الصالح الذي لزمه لانه ينافي الاخلاص. ذكر الامام احمد في كتابه الزهد، بيقول الامام احمد ايه؟ كان المسيح عليه السلام يقول: يا معشر الحواريين، كم من سراج قد اطفأته الريح، وكم من عابد قد افسده العجب. يا معشر الحواريين، كم من سراج قد اطفأته الريح، وكم من عابد قد افسده العجب. ومن هنا ندرك خطورة تحذير النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لنا ايه؟ لو لم تكونوا تذنبوا لا خفت عليكم ما هو اكبر منه. العجب، العجب. لو لم تكونوا تذنبون، الواحد لما بيعملش معاصي بيفتكر بقى ياما هنا ياما هناك، ده انا العابد، ده انا الرباني، ده انا الولي، ده انا كذا، ده انا. لا 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 لا, لا مش كده. ده في لحظه، في لحظه الانسان مهما عمل، مهما عمل وظن من نفسه انه يعني حاجة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه، يختم له بخاتمة السوء. اعزنا الله واياكم، واسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل محاسن اعمالنا خاتمها، وان يجعل خير ايامنا يوم ان نلقاه، وان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو اكبر من العجب، العجب. ده في صحيح الجامع، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. ويطلق سيدنا يحيى بن معاذ، سيدنا يحيى بن معاذ ده كان من العلماء الصالحين ومن السلف الصالح، يطلق بقى تحذير شديد، تحذير كبير كبير، فيقول: إياكم والعجب، إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فالذي يبيت نائما ويصبح نادما خير ممن يبيت قائما ويصبح معجبا. خلي بالكم يا جماعة، خلي بالكم. احنا طبعا مش زي السلف الصالح اللي كانوا بيقيموا الليل وبيقرأوا القرآن وبيختموا القرآن وبيعملوا وبيصلوا الرحم وبيبروا الوالدين وبينطلقوا في انطلاقات كبيرة جدا من صلاة الضحى ومن صلاة التسبيح ومن سنن مؤكدة ومن سنن غير مؤكدة ومن اعمال خير ومن
من زيارة مرضى ومن نشر خير ومن نشر دعوة ومن أشياء كثيرة ومن إفطار صائمين ومن قيام ومن صيام. احنا مش زيهم في العبادة، ولكن احنا محتاجين ان احنا نزود عبادتنا بس نزودها باخلاص، محتاجين ان احنا نركز عبادتنا بس نركزها بخشوع، نركزها بتضرع، نركزها بصدق، محتاجين ان احنا نخبي اعمالنا شوية، محتاجين ان احنا نعزل نفسنا مع ربنا شوية، محتاجين ان انا يبقى ليا خبيئة من العمل، محتاجين ان انا اطفي النور قبل الفجر بساعة واقوم اصلي ربنا وتضرع وابكي ربنا واقعد الساعة دي كلها اقرأ القرآن واصلي للملك سبحانه وتعالى. محتاج ان انا كل يوم انقي قلبي. احنا مضيعين وقت والله كتير يا جماعة، مضيعين وقت كتير قوي قدام النت، مضيعين وقت كتير قوي 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 في كلام ملوش لازمه في التليفونات، مضيعين وقت كبير قوي قوي في حاجات كتيره جدا. محتاجين ان احنا ننظم نفسنا، ننظم قلوبنا، ننظم اعمالنا، ننظم وقتنا. نعرف ان الدنيا دي الدنيا هتمر بسرعه قوي، الدنيا هتمر بسرعه قوي، فمحتاجين ان احنا نستفيد بكل دقيقه. قال احد السلف: من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء، من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. يا الله، كلمة جامدة قوي، كلمة جامدة قوي. من كان في نفسه شيء، يعني نفسه ايه؟ شايف نفسه عنده حظ من حظوظ النفس، عنده بعض الرياء، عنده بعض المظهرة المنظرة العجب، عنده بعض الكبر، عنده بعض، شايف ان عنده بعض الامكانات. فمن كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. عشان كده احنا محتاجين ايه بقى؟ وان اعمل صالحا ترضاه. وان اعمل صالحا ايه؟ ترضاه. يبقى انا لازم اعمل عمل صالح يرضي ربنا سبحانه وتعالى. طيب، بعبارة اخرى، بعبارة اخرى، على المرء ان يعمل العمل. خلي بالكم بقى يا جماعة، يعني احنا بنيجي بقى ايه، احنا اتكلمنا عن العجب وكلمنا عن حاجات كتيرة مضرة بالنفس. طب انا محتاج ايه بقى عشان اكون انسان كويس؟ محتاج قبل العمل، قبل العمل، ان انا اجتهد ان النية بتاعتي تكون لله. خلي بالكم، اجتهد ايه؟ ان في تربية النفس، ان عملي ده قبل ما انا اعمل العمل اقف وقفة مع النفس. الناس اللي متعودة تعمل خير كتير، الناس اللي متعودة تعمل دعوة كتير، الناس اللي بتحب الدعوة بتحب الخير، ما تخليش الدعوة والخير عندك عادة، عادة فتفقد بها ايه بقى؟ تفقد النية او تجديد النية او التعود انك انت تجمع نيات اكتر. لا، خلي بالك، وقف شوية، وقف قبل العمل، قف قبل العمل. طيب، وعشان اوقف قبل العمل، انا اوقف ليه؟ هوقف ليه قبل العمل؟ هوقف علشان اوجه قصدي ونيتي لله سبحانه وتعالى، ابتغاء مرضاته، ابتغاء رضاه، ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. بل عليه على المرء انه كمان ايه؟ ان يوجه قصده ونيته لله ويستعين بيه كمان. ايه ده؟ قبل العمل؟ طبعا. هو انت لما تيجي تحب تقرا قران او بتعمل اي عمل، الكلام ده بيحصل في ثواني يا جماعه، يعني الكلام ده في ثواني، مش هياخد مني وقت، بس هيجدد لي قلبي، هينظف لي قلبي، هيربي لي نفسي. يبقى انا بجدد نيتي وقصدي لله، بستعين به سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده باخلاص وتوكل عليه. طيب، ده يبقى ده في خلال قبل العمل باخلص النية، وقبل العمل بستعين بالله، وفي اثناء العمل بستعين بالله، تمام. طيب، وبعد العمل بقى عليه ان يفرح بربه ان اعانه ووفقه. انا بفرح ليه؟ بفرح لان الحمد لله ربنا وفقني، الحمد لله انك يا رب اخترتني ان انا اعمل العمل ده، الحمد لله يا رب انك خليتني تقيم الليل، اقيم الليل النهارده، الحمد لله يا رب انك انت وفقتني ان انا اقرا سوره البقره النهارده، الحمد لله اكرم الاكرمين انك وفقتني ان انا اتصدق بال 200 جنيه النهارده على الفقير وما فيش حد يشوفني، الحمد لله يا رب انك وفقتني اروح لخالتي واروح لعمتي اللي بقالي كتير قوي ما زرتهمش. يا كرم من عندك يا رب، ده ما استاهلش يا رب، كرم من عندك كتير قوي. يبقى بعد العمل، بعد العمل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يا سلام، دي تعلمنا يا جماعه، العلماء بيعلمونا ازاي نقهر النفس، ازاي نربي النفس. وعلى كده لابد أن يلازم الإنسان الشعور بالتقصير في جنب الله. والله كلنا مقصرين، والله أنا أولكم كلنا مقصرين جامد أوي في حق ربنا سبحانه وتعالى وفي جنب الله. العلماء بيقولوا لنا إيه بقى؟ ولذلك لابد أن يلازم الإنسان الشعور بالتقصير في جنب الله، ومن ثم الاستغفار، لأن هذا العمل لا يليق بجلاله سبحانه. تلاقي بعد الصلاة استغفار، وبعد الحج استغفار، وبعد أعمال كثيرة جدا جدا ربنا بيأمرنا إيه؟ بيأمرنا سبحانه وتعالى بالاستغفار. يعني حتى الصلاة بعد ما خلص الصلاة نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وهكذا في أعمال كثيرة جدا. ثم أفيض من حيث أفاض نفس الحج واستغفر الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يبقى ملازمة إيه؟ ملازمة الشعور بالتقصير، بالتقصير في جنب الله، بالتقصير في العبادة. أنا مقصر يا سيدي، وكثرة الاستغفار، كثرة التوبة، كثرة الإنابة، كثرة الذكر، كثرة الخشوع وتدبر القرآن، كثرة التوكل على الله وإنابة القلب بصدق على مولاه سبحانه وتعالى. جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد أن نبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه. سيدنا موسى بيدعي للراجل ده، بيقول يا رب الراجل ده يعني بيتضرع وبيدعو، فصعب على سيدنا موسى، فبيقول له ايه؟ يا رب ارحمه يا رب ارحمه. فأوحى الله إليه لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. يا ده مقصر، مقصر، مقصر في حق ربنا، ما بيأديش حق ربنا، ما بيأديش عبادة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده، عشان كده يعني احنا مقصرين يا جماعة، احنا مقصرين. فلو احنا نظرنا في هذه العين مع الله سبحانه وتعالى لوفقنا الملك سبحانه وتعالى. طيب نختم بقى كده يا جماعة عشان ما نطولش على حضراتكم، نختم كده ونشوف ماذا لو اهملت التربية النفسية، ماذا لو اهملت التربية النفسية. التربية النفسية لو احنا اهملناها، لو احنا اهملنا التربية النفسية هيتبقى ايه المشكلة عندنا؟ ايه المشكلة لو احنا اهملنا التربية النفسية؟ طيب فمن تلك الاثار المتوقعة مع اهمال التربية النفسية ان انا اهمل تربية نفسي، استحواذ المعجب بنفسي على الحديث في اي لقاء يجمع مع غيره لانه يرى انه احسن من يتكلم. دي برضو علامات تعرفني نفسي، لما انا اجي كده في وسط ناس ودايما احب يبقى الميكروفون معايا، احب دايما انا اللي اتكلم. يبقى استحواذ، لو اهملت التربية النفسية هتلاقي دايما الانسان اللي بيعرف يتكلم، اللي عنده معلومات، اللي عنده اعمال، استحواذ المرء بنفسه، يقعد يتكلم كتير ويحب يتكلم كتير ويقاطع الناس كتير. طيب ايه تاني عشان اعرف نفسي؟ وستسول له نفسه انه احسن من يفكر. تلاقي لو فكرة تانية غير الفكرة بتاعته، لا 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 انا عندي فكرة بقى ايه احلى من الفكرة بتاعتك، خلي بالك لو عملنا كذا وكذا وكذا، وخلي بالك النتائج دي اتجربت علشان وهكذا. لذلك قد تجده مصرا على فرض رأيه على من حوله، معرضا على الاستماع للآخرين، بل قد يسفه آرائهم ولا يقيم لهم أي اعتبار. يبقى ده برضو إيه؟ ده من الآثار السيئة لو إحنا أهملنا تربية إيه؟ أنفسنا. إحنا بنقول العلماء اللي بيقولوا لنا الكلام ده ليه؟ عشان كل واحد فينا عارف هو عنده ضعف فين، أو يعرف هو عنده ضعف فين لو مش واخد باله. أيضا من تلك الآثار آثار إهمال التربية النفسية اكثاره من نصح الاخرين وتوجيههم ونقد ارائهم وافعالهم، وفي نفس الوقت تجده لا يقبل النصح من احد، وخاصة ايه من اقرانه او من هم اقل منه سنا او شأنا، ولا يسمح لاحد بنقد ارائه وافعاله. يبقى دايما هو ايه بينصح الاخرين كتير قوي. تلاقي مثلا اخ من اخوة، خلي بالك يا فلان، خلي بالك يا فلان، خلي بالك يا فلان، وهو لما يجي حد ينصحه يقول له خلي بالك يا فلان، ايه ده انت بتنصحني؟ في نفسه حد انت بتنصحني ليه؟ انت احسن مني، انت فاكر احسن مني، انت عندك كام سنه، وهكذا وهكذا. اي اخت او اي اخ يخلي بالهم من الكلام ده، ولا يسمح لاحد بنقد ارائه او افعاله. طيب يصعب عليه الاعتراف بخطئه، صعب جدا اللي مهمل التربية نفسه وما بيزكيهاش انه يعترف ايه بخطأه ويجتهد في تبرئة ايه نفسه من اي اتهام بالتقصير واتهام الاخرين حتى وبالتجني عليه وظلمه. يعني ممكن يتهم الاخرين انه ظلمينه وده بيتجنوا عليا ده مش عارف ايه ده كذا وصعب انه يعترف بالخطأ. في حين لو احنا حتى انتقدنا واحد والشخص ده قال يا جماعة طب خلاص انا معترف بخطئي وانا يعني انا اسف واعتذر واتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى وسامحوني ويعني اعفو عني ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويدعو الله ان ربنا يعفو عنه ده هيعلو يعني هيعلو في نظر الاخرين لكن اللي بيعمل تربية نفسه دايما لا يعترف بخطأه ودايما بيجتهد في تبرئة نفسه لا لا يا جماعة لا ده هو المخطئ وعمل كذا وكذا وانا كتبه من زمان وانا عارف عنه بلاوي وانا لو اتكلمت ايه ده ده كل ده يا جماعة احنا عندنا افات كبيرة قوي احنا عندنا مشاكل نفسية كتيرة ناخد بالنا من الكلام. طيب ايه تاني اذا تولى رئاسة عمل ما تمام يمشان ايه ولو للحظة واحدة وتقدم على غيره خلاص بقى شعلة من نشاط وبقى مية مية. لكن لو حد بقى لو اختاروا حد غيره ونزل من درجة القيادة لدرجة الجندية بقى ايه بقى اصابه الفطور معلش يا جماعة انا اسف عندي شوية مشاغل معلش انا اتشغلت شوية وهو مش مشغول ولا حاجة ولا عنده حاجة وفاض واخذ يتهرب من اداء التكاليف مع تصيد الاخطاء من اخذ مكانه. شفتوا يا جماعة شفتوا الاخ الجديد اللي مسك مكاني ده لو كان عمل كذا ما كانش وقعنا في المشكلة دي وهو مش عاوز يساعده ولا عاوز يقف جنبه ولا عاوز يديله خبرته السابقة وقاعد ينتقده وقاعد ايه يقلل من شأن اعمال الاخ اللي خد مكانه. حب الرياسة اللي بيخلينا دائما او بيخلي يعني بعض من في التيار الاسلامي او بعض المسلمين كل واحد عاوز يعمل مدير كل واحد عاوز يعمل رئيس ما ينفعش بجندي. في حين سبحان الله انما يتقبل الله من المتقين. متقي ده ممكن يكون جندي ممكن يكون مدير ممكن يكون شخص لا يعبأ به رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لأبره يعني رب اشعث اغبر لا يعبأ به لا ينظر اليه رجل بسيط جدا لا ينظر اليه لو اقسم على الله لأبره. ليه؟ لانه ايه؟ لانه متواضع لانه مخلص لانه صادق لانه بيعرف قيمة نفسه ان هو لا شيء وان المن والكرم من ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة ايضا من النماذج المضيئة ويعني اختم بكده اللي بتعلمنا ان انا يعني اعرف قدر نفسي النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بتقول السيدة عائشة انا نبي صلى الله عليه وسلم قد قدم له طعام فقالت له عائشة لو اكلت يا نبي الله وانت متكئ كان اهون عليك. فاصغى بجبهته حتى اكاد يمس الارض بها وقال بل ابد وانا جالس كما يجلس العبد فانما انا عبد. شوفوا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم اكل كما ياكل العبد واجلس كما ياكل العبد كما يجلس العبد فانما انا عبد. رفض النبي صلى الله عليه وسلم انه يتكئ كده ايه وهو بياكل صلى الله عليه وسلم هو من افضل الخلق واشرف الخلق. ومن اقواله صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعه حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ومن صور استصغاره وتواضعه مع نفسه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله اخي يوسف لو انا اتاني الرسول بعد طول الحبس لاسرعت الاجابة حين قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيمدح سيدنا يوسف بيقول ده انا لو مكانه مش هعمل زيه. فبيمدح سيدنا يوسف ويقلل ويتواضع مع نفسه صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل عليه رجل فاصابته من هيبته
رجل أعرابي رجل عادي دخل شاف النبي فابتعدت فرائسه فقال له هون عليك هون عليك فإني لست بملك أنا مش ملك جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد تأكل العيش البسيط أوي أوي أنا أم عادية زي الناس وأنا واحد عادي جدا جدا البسيط أبو يصعد على المنبر فيها قول لقد وليت ولست بخيركم يا سلام يا سلام على التواضع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها لبست مرة درعا لي جديدة فجعلت أنظر إليها لبس جديد كده زي عباية جديدة فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها فقال أبو بكر ما تنظرين إن الله ليس بناظر إليك قلت ومما ذاك وفيها إيه قال أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة بيعلمها أبوها الصديق رضي الله عنه قالت فنزعته فتصدقت به فقال أبو بكر عسى ذلك أن يكفر عنك وهذا أبو عبيدة الجراح وقد أما قوما يوما فلما انصرف قال ما زال الشيطان بي أنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي لا أم أبدا قال أنا مش أم قوم أبدا ولا أم حد أبدا تأين تواضع من مجاهدته الناس ومين أمين هذه الأمة سيدنا أبو عبيد الجراح احنا مش قولي الكلام ده ما عشان نترك الدعوة لا يا جماعة ولا نترك الخير لا احنا نعمل ونشتغل بكل قوتنا احنا الأيام دي اللي احنا فيها اللي بنعيشها أيام خطيرة جدا أيام جليلة جدا محتاجة شغل محتاجة دعوة محتاجة مجاهدة للنفس محتاجة دعوة للآخرين محتاجة نعلم نفسنا ونربي نفسنا ونعلم الآخرين ونربي الآخرين وننشر الخير وننشر الخير لجميع المسلمين ونحب الخير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيمدح 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 اللي ربنا جعله من مفاتيح الخير وبيذم اللي ربنا جعله من مفاتيح الشر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير وألا يجعلنا من مفاتيح الشر يعني أنا أكتفي بهذا القدر يا جماعة يعني طولت عليكم النهاردة وسهرتكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم عني كل خير وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلني وإياكم من الصالحين ولو في أي أسئلة يعني ممكن في خمس دقائق كده أنا معاك يا جماعة وجزاكم الله خير الجزاء ننصح من عنده وسواس في إيه في ال ويتهم نفسه بالرياء والكبر والكفر لدرجة المرض لا يعني ما بين اللي عنده وسواس يعني احنا بننصح اللي عنده وسواس ودايما بيتهم نفسه بالرياء والكبر والكفر لدرجة المرض ده مرض انا يوم ما بتهم نفسي ده جوايا دي حاجة جوايا ودايما ما باخدش يعني الكلام ده ما بياخدش مني وقت يعني الكلام ده ما بياخدش مني وقت اللي هو بقى ياخد في فكري وفكر بقى وضيع وقتي لا انا مرائي على ما فكر وضيع وقتي في الرياء انا مش هعمل العمل ولو ضيعت وقتي اللي انا متكبر واللي انا بكفر بالله ده كلام يعني ده مرض من الامراض كان بيحصل الكلام ده يا جماعه ايام زمان مع جماعه التكفير جماعه التكفير كان كل واحد يكفر الثاني ويكفر نفسه ويقعد يغتسل وينطق شهاده ويكفر زوجته وبعدين ينطق الشهاده ويشوف حد يجوزهم ثاني ده كلام ده مرض من الامراض انا دايما مع نفسي في خلوتي مع ربي سبحانه وتعالى بقول يا رب انا يعني حقير انا ضعيف يا رب انا ضعيف قويني يا رب بتهم نفسي مش بتهم نفسي على طول انا بحاول اخلص لكن انا بعرف ان نفسي دي ضعيفة نفسي دي مش هيخلصني منها غير ربنا سبحانه وتعالى تمام فاللي عنده مرض زي ده مرض وسواس الوسواس ده مرضين في وسواس قهري ده تلاقيه دايما بصوته عالي بيسمع كلام كفر وده من الشيطان او من الجن ده بيرقى حد بيرقيه وبيغتسل بماء بالقرآن وبيرقي نفسه بالرقية الشرعية وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا يصرف عنه لان في مرض نفسي ده عنده مرض نفسي اما اللي مزودها بقى ومحبكها ده برضو مرض ده مرض قلبي المرض القلبي ده لا انا عندي القدر اللي يخليني اخلص لله واللي انا اعمل العمل لكن مش هستمر على الكلام ده والا كده بقى ايه هضيع نفسي وهضيع وقتي اخ بيقول ما علاج التكاسل على الطاعة علاج التكاسل على الطاعة علاج التكاسل على الطاعة تذكر الموت، انك تتذكر انك هتموت، وممكن يجيلك ملك الموت قبل ما تقيم الليل، ممكن يجيلك ملك الموت قبل ما تعمل الصدقة اللي انت نفسك تعملها دي، ممكن يجيلك ملك الموت قبل ما ايه، قبل ما تقرا القران اللي انت هاجره بقالك مده، ممكن يجي لك مرض الموت قبل ما انت تبر والديك وتروح تقبل ايديهم ورجليهم قبل ما انت كده ايه سايبهم، بدل ما انت سايبهم مده كبيره. بتذكر الموت، وتذكر الموت ده محتاج بيئه ايمانيه، محتاج انك تروح تزور القبور، تزور المستشفيات، تتذكر النار، النار ولهيب النار ده يخليك دايما دايما ايه تسارع الى الطاعه. يبقى تذكر الموت و زيارة المرضى دي بتخليك دايما ايه تقدم دائما وتسرع في الطاعة. حكم من يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب وهكذا كل يوم ولا يدري اقبل التوبة ام لا. العلماء هنا بيفصلوا بيقولوا اذا كان الذنب ده نفس الذنب يبقى التوبة دي توبة كاذبة. يعني انا لو بنظر مثلا رجل بينظر الى النساء فيرجع يتوب استغفر الله يا رب استغفر الله، ويرجع بعد ساعة ينظر الى النساء مرة اخرى واستغفر الله استغفر الله، ويرجع يتوب وينظر الى النساء، ده كلام مش مظبوط. اما اذا كان بيعمل ذنب ثم يتوب وبعدين يعمل ذنب اخر ثم يتوب فدي هنا مفيش مشكلة. لكن نفس الذنب كل يوم يبقى ده محتاج يجدد التوبة، محتاج يجدد التوبة. التوبة بتاعته كده فيها شك انها ما تكونش صادقة، وهي مش صادقه، لان هو كده ايه بيقع في نفس الذنب. لكن لو وقع في ذنب تاني واستغفر مفيش اي مشكله، لكن يتوب وينوب ويعود الى ربه سبحانه وتعالى. اما اللي بيقع في نفس الذنب خلي بالكم ده يبقى توبته مش صادقه، عاوز يصدق في التوبه وما عادش يعني يعمل هذا الذنب. لو كان احد يلاحقه ثناء الناس هل يتوقف؟ لا طبعا ما يتوقفش، ده من ربنا سبحانه وتعالى، دي شهرة. واحد ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه باب خير او باب دعوة وبيلاحقه، هو لا يعبأ بثناء الناس، مش هامه ثناء الناس، مش في باله ثناء الناس، ولا بيحب ثناء الناس في وشه ولا في دماغه ثناء الناس. بس مفيش اي مشكلة، ده عاجل بشرى المؤمن، زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال حب الناس لي وثناء الناس عليه، ده عاجل ايه بشرى المؤمن، مفيش اي مشكلة ان شاء الله. كيف تتعامل مع نفسك ان كنت تسعد بثناء الناس على عملك ولكن لا تنتظره؟ برضو هنا في اشكالية، يعني احنا كده ايه، احنا كده في النص، لكن كده في اشكالية. انت بتسعد بثناء الناس تمام، لو بتسعد بثناء الناس ان ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان الناس بيحبوك، وده ممكن يكون حب من ربنا ماشي، بس انت بتسعد ايه حاجة في قلبك، مش انت مش منتظر، مفيش مشكلة. لكن اذا كان انت بتسعد بثناء الناس وانت لو الناس ما اثنوش عليك هتزعل، يبقى كده نفسك بتضحك عليه، تقول لك ده انا مش منتظر الثناء دلوقتي، وهي برضو بترجع تقول لك تخليه تحس انت بالنشوة والناس بيمدحوك، يبقى هي بتضحك عليك. لكن انت لما الناس يثنوا عليك خلاص، ده عاجل بشرى المؤمن، ده زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال مفيش اي مشكلة، بس انت ما تنتظرش ده. لكن انت تعرف ان نفسك بتضحك عليك لما الناس لا ما يثنوش عليك، يقولوا عليك كلام مش كويس تماما ومخالف للواقع بتاعك، فتزعل ان الناس ايه ما اثنوش عليك، فيبقى كده نفسك بتضحك عليك. يبقى تخلي بالنا من النقطه دي. يعمل ايه الواحد اول ما يحس من نفسه كده في عمل بدء لله. يعني احنا جايين على ده بالنسبه للثناء، يعني مفيش مشكله انت تعمل ايه لو انت يعني حاسس بانك انت منتظر الثناء او كده، او حاسس بنفسك، بتبدا تتوقف مع نفسك لحظات بسيطه قوي وتدعي ربنا، تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتخلص لله، تجدد النيه وتقول يا رب انا شكلي عملي كده فيه رياء، يا رب انا شكلي نفسي هتضيعني، يا رب انا بحبك، يا رب انا يا رب جدد لي نيتي، يا رب ماليش غيرك يا رب، يا رب ارزقني الاخلاص، ارزقني التوفيق، ارزقني السداد، يا رب انا عاوز ابقى مخلص يا رب. ادعي ربنا سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء جميل قوي، ان الانسان لو حس بالرياء يقوله قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. الدعاء ده لما انت بتقوله وتدعي ربنا، ربنا بيوفقك دايما للايه؟ للاخلاص. طيب في سؤال تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه السؤال؟ كيف التمييز بين الخوف من الرياء وبين البخل بالعلم؟ يعني مثلا واحد مش عاوز ينشر علمه علشان خايف من الرياء، واحد مش عاوز ينشر علمه، بخيل بقى لكن خايف من الرياء. طيب هو هنا الشخص اللي خايف ينشر علمه لانه خايف من الرياء، ده مدخل من مداخل النفس الخبيثة. نفسه هنا بقى يعني نفسه بتضحك عليه، مش عاوز ينشر علم فبتخوفه من الرياء. تمام. فهنا يدعي ربنا بالاخلاص ويجتهد قوي قوي في الاخلاص، ويقول يا رب، يا رب انت امرتني ان انا اتعلم وانا اتعلمت، وانت وهبتني العلم، وانا يا رب نفسي انشره ليك يا رب، فارزقني الاخلاص. فيدعي ربنا ويجتهد في الدعاء ويجتهد في الاخلاص، ودايما يخبي اعماله، يخبي قيام ليله، يخبي قراءته للقران، الاعمال اللي هي العبادات بتاعته يحاول يجتهد في انه يخبيها كتير قوي، ربنا هيوصله للاخلاص ويبعد عن الاحساس ده، هيبعد عنه تماما ان شاء الله باذن الله، وربنا هيوفقه. انا اعاني من الوساوس، من وساوس الخوف الكثير من الموت والتشاؤم، بيسمى بالهلع. يعني يعني اخت بتقول ان انا بعاني من الوساوس، وساوس الخوف الكتيرة من الموت، وان انا بتشائم من اشياء كتيرة جدا لدرجة ان ده بيوصلني للهلع. لا، انا هقولك حاجة، برضو ده ضعف في ايماننا، او ضعف في نفسنا شوية. احنا ممكن مش بنخاف من الموت، لا ما تخافيش بالكثير من الموت. انت كوني مستعدة للموت، كون استعدي دايما، خليكي على طاعة دايما، خليكي على ذكر، على ذكر دايما لربنا سبحانه وتعالى دايما، خليكي على اخلاق طيبة دايما، خليكي متفائلة دايما، ما تشتائميش ابدا دايما، تحسني الظن بالله سبحانه وتعالى، احسني الظن بالله، خليكي حسنة الظن بالله. واللي بيحسن ظن بالله بربنا بيكون ايه؟ عند ظنه. يعني اذا انت ظنيتي ان ربنا سبحانه وتعالى وانت بتحبيه، وربنا كريم وربنا رحيم وربنا لطيف، هيوفقك وهيقدر لك الخير، دايما ربنا سبحانه وتعالى هيسددك ويوفقك. خلي بالك دايما احسني الظن بالله سبحانه وتعالى. ولو تذكرت الموت، تذكري الموت بس عشان تسرعي بالطاعة، عشان تسرعي بالطاعة وتقدمي الكلام ده، وادعي ربنا ان ربنا يرفع عنك الهلع، يرفع عنك الخوف من الوساوس، ويرفع عنك هذه الوساوس اللي بتأثر عليك. هل معنى ما فعلته السيدة عائشة رضي الله عنها اننا لا نفرح بما لدينا من نعم وما رزقنا الله به من خير؟ وقال تعالى وما بنعمة ربك فحدث. ما معنى او ما فعلته؟ يعني انت عاوزين نجمع بين قول السيدة عائشة اننا لا نفرح بما لدينا من نعم وما رزقنا الله به من خير، وقول الله عز وجل واما بنعمة ربك فحدث. طبعا واما بنعمة ربك فحدث، يعني انا ربنا انعم علي بنعمة علم او بنعمة مال، يعني دايما بحدث بهذه النعمة. التحديث بهذه النعمة يا جماعة ان انا اعمل خير بيها، ان انا انشر العلم بيها، انشر علمي، ان انا انشر مالي او انفق مالي في سبيل الله. واما بنعمة ربك فحدث، ان انا لما حد يجي يقول لي الدنيا ضيقة والدنيا وانت، لا ده الحمد لله ربنا موسع علي، ربنا بكرمني والله، الحمد لله، الحمد لله في السراء وفي النعماء. وهنا بقى الحمد لله في النعماء، ربنا موسع علي كريم سبحانه وتعالى، اداني علم، اداني مال، فاما حدث بيها واعمل في خدمة هذه النعمة، اعمل اخدم ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة، اخدم خلق ربنا بهذه النعمة. لكن بقى الدنيا والرزق، الرزق اللي ربنا ادهولنا بالخير زي ما سيدة عائشة بتقول اللي احنا ما نفرحش بيه، مش ما نفرحش بيه، ما نغترش بيه، يا الله ما نغترش بيه، ما يدخلناش العقب في نفسنا بيه. اللي احنا عشان حلوين ربنا رزقنا بالعلم، ان احنا عشان حلوين ربنا رزقنا بالمال، عشان حلوين ربنا رزقنا ان احنا بقينا دعاء، عشان حلوين ربنا خلانا من الناس اللي بتعمل الخير. لا، ما نفرحش بالكلام، احنا نفرح بان ربنا وفقنا للعمل ده، ان ربنا وفقنا للعمل ده، ان ده توفيق من ربنا، نفرح بربنا، نفرح بخير ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما نفرحش بهذا بهذه الدنيا، بهذه الدنيا، وان قلبنا ما يتعلقش بهذه النعمة، يتعلق بربنا بس بالمنعم سبحانه وتعالى وبتوفيقه لينا. فنفرح بربنا، نفرح بتوفيقه لينا سبحانه وتعالى. كيف اعرف ان الله راض عني؟ سؤال صعب، سؤال جامد قوي صراحة. يعني كيف اعرف ان الله راض عني؟ هو بص، يعني عشان تعرف، يعني ده صعب جدا ان الانسان يقول ان ربنا راضي عنه، دي صعبة قوي. لكن انا هقول لك حاجة، طول ما انت ماشي على طريق ربنا، طريق المستقيم، ماشي على السنة، اعرف ان ربنا موفقك، اعرف ان ربنا موفقك، واعرف ان ده ممكن يكون ربنا راضي عنك، لكن ما تفتكرش ان ربنا راضي عنك. يعني ما تقولش لا ده انا عشان على الطريق يبقى ربنا راضي عني، لا، دي علامة، دي علامة، خلي بالك، لكن ممكن يكون استدراك، ممكن يكون استدراك، وان واحد مرائي وماشي على الطريق بيرأي الناس، او واحد معجب بنفسه وماشي على الطريق. لا، انت تدعي ربنا انك تكون مخلص وانك تكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تجتهد قوي قوي قوي، دي علامة ان ربنا ممكن يكون ايه راضي عنك، تمام؟ يبقى علامة انك تكون موفق للطاعة، انك دايما من مفاتيح الخير، انك انت دايما من مغاليق الشر، دي علامة ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى راضي عنك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنك وان يرضى عنا جميعا يا رب. طب لو الواحد فعلا على طول، على طول بايه بيقول، بيقول من نفسه في علاقته مع ربنا، لكن مع الناس مش باين له انه بياخد بنصحهم مع انه بيتغير فيه كتير، هل ده صح ولا فيه كبر؟ يعني لو الواحد فعلا على طول بيقلل من نفسه في علاقته مع ربنا، لا يعني هو مش بنقلل بنفسنا، احنا من جنب ربنا مفيش، احنا بنتواضع وبنخضع وبننكسر وبنتذلل لله، يبقى دي علاقتنا مع ربنا فيها ذل وانكسار، نحن عبيد وهو سيد، نحن مخلوقين وهو خالق سبحانه وتعالى. لكن مع الناس مش بيبين ليهم انه بياخد بنصايحهم مع انه بيتغير فيه كتير لما بينصحوه، يبقى ده برضه عنده حته كده عاوزه تتغير، خلي بالك دي في حته كده ايه عاوزه تتغير عندنا. احنا لازم نبين لاخوانا اللي احنا فرحانين بالنصيحه، يا جماعه امال اديني النصيحه ليه؟ اديني النصيحه لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم. يعني احنا مفروض انا لما انصحك نصيحة انت تبقى فرحان النصيحة بنصيحة، انك انت اللي انا بحبك، انا صاحبك وبحبك، او اخت بتنصح اختها هي تبقى مفروض تبقى فرحانة اللي اختها بتنصحها، بس بلطف، بلين، بطريقة جميلة، بطريقة ما نجرحش فيها مشاعر بعض، تمام؟ وبغير نفسي لما تكون الحق مع ايه، مع الاخت دي، تمام، او مع النصيحة دي. ماذا يفعل من شعر بالعجب في عمله؟ ماذا يفعل من شعر بالعجب في عمله؟ بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى، بيتوب اليه، وبعد كده بيخلص لله سبحانه وتعالى العمل، وما بينظرش الى نفسه تماما، سواء قبل العمل او في العمل او بعد العمل، تمام، بيخلص لله سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يا رب سامحني في العمل ده، اغفر لي في العمل ده، وارزقني الاخلاص يا رب، وارزقني، ابعد عني العجب يا رب. الدعاء يا جماعه، الدعاء ده سلاح كبير قوي قوي قوي، الدعاء ده سلاح ملوش حل. ابكي وانت بتدعي، ابكي مع ربنا، اخشع لله سبحانه وتعالى. اخر يقول شخص بيقيم الليل كله، كل ليله بفضل الله، جميل، ربنا يا رب يفتح عليك وعلى جميع المسلمين وعلينا بالخير وقيام الليل، ولكنه لا يشعر، لا يشعر راحه ولا اي اطمئنان، ولا ما يشعرش بالراحه ولا باي اطمئنان، ويشعر ان كل ما اتقرب من ربنا من بالخوف، ويريد الابتعاد عن السير الى الله. لا دي بقى دخلة شيطان، دي دخلة شيطان وحشة. الشيطان هنا مش عاوزك دايما يا جماعة، الشيطان مش هيسيبنا نعمل اعمال خير دايما. الشيطان خلي بالكم، الشيطان مش هيسيبك تعمل خير. الشيطان هي يا اما هيخوفك، هيخوفك من طريق ربنا تمام، يا اما هيخوفك من باي شكل من الاشكال، او يبعدك عن طريق ربنا باي مدخل من المداخل. اذا انت من النوع اللي بتخاف هيدخل لك من مدخل الخوف، اذا كنت انت من النوع اللي بتخاف على مصالحك هيدخل لك من باب انك بتخاف على مصالحك. ان كنت انت بتخاف من اي شيء الشيطان بيشمك، زي ما الامام ابن القيم قال بيشمك، عارف انت نقطة ضعفك ايه، فانت دايما تستعين بالله، دايما تقول يا رب ماليش غيرك، يا رب ما خد بايدي يا رب. ودايما ناخد بدعاء الرسول عليه السلام اللي علمه السيدة فاطمة رضي الله عنها، تقول هذا الدعاء صباحا ومساء، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. الدعاء ده رائع يا جماعة. اذكار الصباح والمساء ما تأثرش فيها، اذكار الصباح والمساء دي حصن كبير قوي 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 قوي. الصلوات في مواعيدها ما تأثرش فيها، اخلاقك الطيبة، معاملاتك الحسنة، برك لوالدك والدتك، صلة الرحم، الاشياء دي يا جماعة، اخلاقنا مع اخواننا واخواتنا ومع المسلمين، اخلاقنا كلها، كل ده بيأثر فيك، كل ده كوكتيل بيخليك انسان كويس. ما تخليش الشيطان يدخل لك من اي مدخل، افهم نفسك وافهم الشيطان تقدر تقضى عليهم، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اخ بيقول اذا لم يستطع اخفاء عبادته ماذا يفعل؟ في عبادات يا جماعة ممكن انا معرفش اخفيها، زي اللي بيشتغلوا في الدعوة واللي بيشتغلوا في الخير ومعروفين بين الناس، ده خلاص انت بتكون قدوة لغيرك، انت بتكون قدوة بتخص لله وتعمل لله ما فيش اي مشكلة، والناس بتعلموا منك، الناس بتعلموا منك وانت بتؤجر، اداله على الخير فاعله. اما في عبادات بقى مفروض ماش حد يعرفها، لما تيجي تقوم الليل ما تقولش انا قمت الليل امبارح، ما ختمت القرآن ما تقولش انا ختمت القرآن، لما تذكر ربنا ما تقولش انا بذكر ربنا ليل ونهار. ففي عبادات بينك وبين ربنا، وفي عبادات انت ممكن تظهرها للناس علشان يقتدوا بيك او يتعلمها للناس، او من باب نشر الخير، فمفيش اي مشكله فيها، بس بندعي ربنا بالاخلاص، وربنا دايما بييسر، يعني ربنا بييسر الخير يا جماعه. ربنا لو علم في نفوسنا خير، لو علم في نفوسنا الهدايه والاخلاص، يسر لنا كل خير، كل خير. هل يعلم انه هو يعلم انه اذا اخفى كان افضل بس لا يستطيع؟ طيب في انا فصلت بقى في عبادات انت ممكن تخفيها، دي هتديك قوه ان لما تعمل العباده اللي ما تعرفش تخفيها تعرف تخلص فيها. يعني عباده السر بتحافظ بيها على عباده العلن، تمام؟ خلي بالك من دي، عباده السر اللي بينك وبين ربنا انت بتحافظ بيها، بتحوط، بتعمل بروتكتيف، حمايه بيها لعباده العلن. ليه؟ لانك بينك وبين ربنا حال، بينك وبين ربنا عباده خفيه لا يعلمها الا الله. اختي بتقول لو حد سال عن عباده يريد الانسان اخفائها كيف يتصرف؟ كيف يتصرف؟ لو حد سالك مثلا انت قمت الليل امبارح ولا لا؟ صح؟ سؤال زي ده. او انت صايمه النهارده ولا لا؟ يوم اثنين او خميس. تمام؟ هو اساسا السؤال غلط. السؤال غلط. انا مفروض ما اسالش انسان انه عمل عباده ولا لا. ليه؟ ده الرسول عليه الصلاه والسلام نهانا عن كده. لانه لو قال يبقى هو حولها من عباده السر اللي ثوابها كبير الى عباده العلن، ثوابها اقل. ولو ما قالش يبقى ايه؟ يبقى كذب، يبقى انا وقعته في حرج. يبقى انا وقعته في حرج، يبقى المفروض ما اسالش الانسان ده انت صايم ولا لا النهارده، او اقول له انت قمت الليل ولا لا، انت قرات وردك القران ولا لا. ما ينفعش اسال السؤال ده، ما ينفعش اسال السؤال ده، تمام؟ انت طبعا بتقولي كيف اتصرف، ازاي اتصرف وارد عليه ازاي؟ ارد عليه ازاي؟ ممكن تذكري له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان فيما معناه ان الانسان يعني ما يسالش الانسان عن عباده، لانه لو قالها يبقى اخرجها من السر الى العلن، ولو ما قالش ولو قالها برضه فرحت بها نفسه، ممكن تفرح بها نفسه ويدخل فيها عجب، ولو ما قالش او غير كلامه او عرض ممكن يدخل في الكذب. فاحنا هنعرض نفسنا كده يا جماعه، يعني ممكن تعرفي اللي قدامك بهذا الشكل. في هذه النقطة بطريق ولا تقولي له انت صايمة مثلا ولا مش صايمة، وهو بقى ايه مفروض او هي مفروض تاخد بالها من الكلام بعد كده. وده بيبقى دايما الدعاء بيأكدوا عليه، ان احنا ما نسألش بعض انت صايمة ولا لا، انت قرأتي وردك القرآن ولا لا، وهكذا، عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما نأذيش بعض. زي برضو انها الرسول صلى الله عليه وسلم ان حد يمدح حد في وشه، تمام، لان كده في ايه، في ممكن برضو اسبب للانسان مشكلة مع نفسه، ويعني كده كسر الايه، كسر لظهر اخيك زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال. صلاتي بيغيب فيها الخشوع مما يسبب لي شكا في قبولها من عدمه. يعني في حد بيسأل كده بيقول ان الصلاة عندي الخشوع بتاعي فيها ضعيف شوية، بيغيب عنها الخشوع، عشان كده انا بشك ان الصلاة مقبولة ولا لا. احنا بنحاول بندخل في الصلاة يا جماعة، بننسى الدنيا، انسى الدنيا، انسى مشاكلك مع اولادك، انسى مشاكلك في شغلك، انسى مشاكلك في اي مكان انت فيه، انسى كل اللي انت بتعمله، خليك مع ربنا. تذكر انك بتقعد ربنا سبحانه مع ربنا سبحانه وتعالى دقائق. عشان كده كان ورد في الاثر واذا صليت فصلي صلاة مودع. يعني ايه؟ يعني الواحد عاوز يخشع في الصلاة، يقول دي اخر صلاة هصليها، هيجي لي ملك الموت بعدها ويقبض روحي. طب اذا كانت دي اخر صلاة هتصليها وملك الموت مستنيك، بالله عليك، بالله عليك، مش هتخشعي؟ هتخشعي والله، هتخشعي والله، هتخشع. ولذلك كان احد السلف بيقول ايه، بيقول اذا دخلت في الصلاة، كانوا بيسألوه انت بتخشع في الصلاة ازاي، قال لهم اذا دخلت في الصلاة تذكرت ملك الموت وانه واقف على بابي او واقف امامي ينتظر ان انتهي من الصلاة، فاحاول ان اصل فيها الى الخشوع لله عز وجل. واحد تاني بيقولوا انت خشي عليه، قال لهم اتذكر اني واقف امام الله سبحانه وتعالى، والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط من امامي، فاخشع واتذلل الى الله ان ينجيني من النار وان يوفقني لجنته سبحانه وتعالى. يبقى تذكر الموت، تذكر مقام ربنا، وانك واقفة قدام ربنا او انك واقف قدام ربنا، ده بيخليك ايه، تخشع في الصلاة. ديني دنيتي في العمل، كل ما اكون صايمة كل احد يسألني انت صايمة، انت صايم، انت صايمة، انت صايمة، انت صايمة، نفسي مرة اصوم ومحدش يعرف، بس مش عارفة ازاي. مفيش مشكلة، اللي يعرف يعرف، يعني ما تحطيش في بالك قوي. يعني اذا كان هم بيسألوكي وبيتطفلوا من حسن اسلام المرء تركوا ما لا يعني، ده شيء لا يعني الناس، ده شيء لا يعني الناس، فانت مش غلطانة. لكن كل ممكن تكون انت معروفة بالصيام فالناس بتسألك من باب الفضول وده غلط، فخلاص ما تحطيش في بالك. اللي يسألك ما ترديش عليه، ما ترديش عليه، او ردي باسلوب طيب كده وغير الموضوع، غير الموضوع. مثلا انسان بيشتغل ويبذل كل جهد في الشغل وليس حاجة لنفسه، يعطي الاخرين ولا يعطي حق نفسه، مع ان المال ماله، حتى هو داخل على زواج وابواه بيجهز فيه، مع ان الانسان ده يجهز الف واحد بس نفسه بخيل قوي، مع نفسه بخيل قوي، مع نفسه بخيل قوي. يعني الانسان ده بيجتهد دايما وبيشتغل في العمل وما بحبش الحاجة لنفسه، وبيعطي الاخرين ولا يعطي حق نفسه. لا، عنده خلل، الانسان ده عنده خلل. المفروض انا برضو يعني لا انسى حق نفسي وحق زوجتي، حق اهلي، حق اولادي، حق نفسي التي بين جنبي، في حقوق، في حقوق. فانا زي ما ببذل للاخرين ابذل لنفسي، ابذل لنفسي، لان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فهو بيجهز الاخرين ولا يجهز نفسه، لا، ده انسان يعني، ده انسان عنده خلل، ده يقف مع نفسه وقفة تانية وحد ينصحه يقول له كده انت بتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى نفسك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك. يبقى الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا بس بيعمل لله سبحانه وتعالى. ربنا بيحب يرى أثر نعمته على عبده زي ما هو بيبذل للآخرين يبذل مع نفسه. ده خلل لازم حد ينصحه ولازم هو يقاوم نفسه وبلاش البخل ده مع نفسه لأن ده غلط. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يوفقكم لكل خير، وأسأله بمنه وكرمه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يجعلنا من الصادقين ومن المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.